أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: مسألة، من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج. هذا الحكم مما قام عليه الإجماع، وادعي أنه من علماء المذهب، أنه مذهب أصحابنا، ولا إشكال في الحكم، أي وجوب التيمم على المجنب في أحد المسجدين، سواء كان هذه الجنابة بعذر أو بغير عذر، ليجمع كلمات الأمثلة التي ذكرها في هذا العبارة الموجزة، سواء كانت الجنابة بعذر، كما إذا دخل، كما إذا احتلم أو نسي أو غفل أو جهل بالحكم، هذا كله عذر، أو بغير عذر، كما إذا أجنبنا في داخل المسجدين، أحد المسجدين، فإنه لا يجوز له الخروج إلا بالتيمم، فالتيمم لأجل خروجه، هذا هو الحكم. فقام الإجماع عليه، ولا إشكال من ناحية الإجماع، معتبر، تسالم الأصحاب على هذا الحكم، ولم يكن في البين مخالف إلا أبي حمزة في الوسيلة، حيث جعل التيمم مستحبا، فالمخالف مقط ابن حمزة في الوسيلة، حيث جعل التيمم مستحبا، وهو خلاف النص الوارد في المقام، إذ النص صريح في وجوب التيمم. وهذا النص هو ذكرناه سابقا، هذا النص هو صحيحة أبي حمزة، قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد، أي مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد حينئذ. هذا النص صريح، فليتيمم. فما ذكره ابن حمزة خلاف النص، ما أدري من أين استفاد النجبة من هذه الصحيحة. هذا الحكم لا إشكال فيه، فهو متسالم عند الأصحاب، إلا أن الكلام في أمور. الأمر الأول: هل إن الحكم هذا مختص بما ورد في الصحيحة أم يشمل كل جنب؟ الوارد والظاهر من الصحيحة أنه اختص بالمحتلم، من احتلم في أحد المسجدين فليتيمم للخروج، فلا يشمل غيره. إذا دخل المسجد ناسيا بكونه مجنبا، أو غالفا عن جنابته، أو جاهلا للحكم، أو تعمد في الجنابة في المسجد. هناك رواية يرويها العامة أن أعرابيا دخل مسجد الرسول وجلس في موضع وخضخض ثم قام، فعينئذ أجنب متعمدا، فهل تشمل الصحيحة هذه الأقسام، أم أن الصحيحة واردة في خصوص من احتلم؟ الظاهر أن المساق منه المحتلم. ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الحكم مختص بما ورد في الصحيحة، أي المحتلم، ولا يشمل غيره من أقسام الجنبي الذي ذكرناها. حينئذ فلا بد أنه لا يحتاج إلى التيمم إلى الخروج، إن تمكن من الغسل يجب عليه التيمم الغسل، وإلا فلا. هذا هو الذي ذكره جمع. لكن المعروف بينهم التعميم، ليشمل المحتلم وغير المحتلم، إما لأجل أنه مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك، أن مناسبة الحكم والموضوع، الموضوع هو عدم كون المجنب في المسجدين، ولذلك ذيل الصحيحة لا يمر ولا يمكث ولا فالمستفاد من أن الجنوب لا يمكث في المسجد ولا سيما أحد المسجدين، فمناسبة الحكم والموضوع أنه جنب، والجنب لا يكون في أحد لا يكون في المسجد، كونه لا في المسجد محرم، ولأجل ذلك يجب عليه التيمم للخروج. وإنما ذكر المحتلم باعتبار كونه الغالب، إذ كانوا ينامون في المسجد فيحتلمون حينئذ، غالب هو هكذا، فحينئذ ذكر المحتلم والاحتلام إنما هو من أجل الغالب لا من أجل الخصوصية، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وإما من أجل أنه المتفاهم العرفي من هذا النص، دعنا من مناسبة الحكم والموضوع، نرجع إلى المتفاهم العرفي، أن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة أن الإمام إنما أوجب التيمم على أحد المجنب أو المحتلم في أحد المسجدين لأنه مجنب وجنب، والجنب لا يبقى في المسجد، هذا هو المتفاهم منه. إذا لم نرتض بمناسبة الحكم والموضوع قد يستشكل بأن مناسبة الحكم والوجود هي أيضا من الرأي، استعمال الرأي، لكنه ليس باستعمال الرأي، الحكم والموضوع لا بد أن يكونا متناسبين. ذكرنا سابقا وسيأتي في محله، أسسوا قاعدة الفقهاء، قاعدة مناسبة الحكم والموضوع من القواعد التي يتمسك بها في الفقه، فحينئذ هذا إذا لم نرتضي به نرجع إلى المتفاهم العرفي. المتفاهم العرفي هو هذا المعنى، أن الجنب كونه في أحد المسجدين محرما ولا يجوز الكون، حينئذ يجب عليه التيمم للخروج. كان سببه هذه الجنابة، سببه الاحتلام، أو كان سببه الجنابة العمدية في المسجد، أو كان سببه جنابة خارجية غفلة نسي جهلة دخل في المسجد في أحد المسجدين، فحينئذ هذا هو الحكم هذا الذي ذكرناه. فإما أن يكون دليله مناسبة الحكم والموضوع، أي قاعدة مناسبة الحكم والموضوع، وهو صحيح، وإما أن المتفاهم من النص هذا ولا إشكال فيه، هذا هو الذي ذكرناه. الأمر الثاني أن هذا الحكم هل هو يختص، الأمر الثاني يظهر من بعض الفقهاء أن الحكم تعبدي، ذكره بعض الفقهاء بأن حكم بوجوب التيمم تعبدي محض، يجب على الجنب في أحد المجنب في أحد المسجدين بأقسامه المتقدمة التيمم، ولو كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم، أو زمان الخروج أقصر منهما، في أي صورة من الصور يجب عليه التيمم، حكم تعبدي. هذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، وهم الذين ذكرهم جمع من الفقهاء ذكروه، المحقق الثاني وصاحب المدارك ذهب إلى هذا الرأي، أنه يجب على المحتلم أو المجنب أنه يتيمم ولو كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم، هذا حكم تعبدي. لكن الظاهر من الصحيحة أيضا بمناسبة الحكم والموضوع أيضا أنه لا بد أن نفصل في المقام، فيما إذا لم يكن زمان الغسل أقصر من زمان التيمم، وإلا إذا تمكن من الغسل وكان زمانه أقصر لا يجب عليه التيمم. والدليل على ذلك أن التيمم حكم للمضطر، القاعدة هكذا أن التيمم حكم للمضطر، والذي يتمكن من الغسل ويكون زمان الغسل أقصر من زمان التيمم متمكن من الغسل فلا ينتقل إلى البدل، التيمم بدل عن الغسل، فإذا تمكن من المبدل لا يجوز له أن يرجع إلى البدل، فهذا هو قاعدة مناسبة الحكم والوضوح، القاعدة تقتضي كذلك. فإن هذا الشخص المجنب إنما يتمكن من الغسل ولم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم، فحينئذ لا قد تمكن من الغسل فلا ينتقل الحكم إلى البدن وهو التيمم. وإنما ضرب المثال الإمام بالمحتلم باعتبار أنه أولا غالب وثانيا التيمم، لا ثانيا أن المساجد في تلك الأعصار التيمم هو الذي يكون أيسر من الغسل. إذا الغسل جلب الماء ثم الاغتسال في المسجد، تنجيس المسجد، تلويث المسجد وأمثال ذلك هو دائر، بينما هذا في العصر القديم غير متمكن من جلب المال والاغتسال داخل المسجد، الميسور له هو التيمم. فحينئذ ذكر الإمام التيمم لأجل أنه هو الميسور له. وأما في عصرنا الحاضر انقلب الأمر أن التيمم صعب في المقام، جلب التراب أو ما يصح التيمم عليه غير صحيح غير متمكن، والماء موجود ويجوز له أو يدخل في ويغتسل من دون تلويث المسجد ولا تنجيس المسجد، ويكون زمان الغسل أقصر من زمان التيمم، فحينئذ في عصرنا الحاضر ينقلب الحكم. فالحكم هذا ليس تعبديا محضا، بل إنما ذكره الإمام لوجوب التيمم للمحتلم باعتبار أن التيمم هو الميسور له في تلك الأعصار. أما إذا انقلب وكان الغسل ميسورا له والتيمم صعب إلى أن يحصل التراب أو ما يصح التيمم عليه، وهذا يحتاج إلى زمان أطول من زمان الغسل فيجب عليه الغسل. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه هل يجب عليه التيمم ولو كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم، أو زمان الخروج أقصر من زمان التيمم والغسل، أو أنه لا بد من ملاحظة هذه؟ فإنه هناك أزمنة ثلاثة. هذا الشخص يريد أن يتيمم له زمان معين، وهذا الشخص يريد أن يغتسل ويريد زمان معين، وزمان الخروج أيضا زمان، فهل أنه يجب عليه التيمم مطلقا أم أنه لا بد من ملاحظة طول المدة وقصره بالنسبة للآخرين؟ الصور المتصورة في المقام هي عديدة. الصورة الأولى، ما أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم والغسل، والظاهر تعين الخروج ولا يسوغ له التغسل والتيمم إلا إذا قلنا برأي صاحب المدارك حيث جعل التيمم تعبديا. أما إذا لم يكن تعبديا وقد ذكرنا أنه ليس بتعبديا محض، إنما هذا يلاحظ إذا كان زمان الخروج أقصر من زمان التيمم وزمان الغسل يجب عليه الخروج من ذلك ولا إشكال، يقدم الخروج على التيمم والغسل. الصورة الثانية، أن يكون زمان الغسل أقصر من زمان التيمم والخروج يتعين الغسل لعدم التكليف بالبدل مع التمكن من المبدل. تقدم بأنه التيمم هو بدل عن الغسل، إذا تمكن من الغسل وكان زمانه أقصر من زمان التيمم والخروج تعين عليه الغسل، لأنه هذا هو المبدل المتعين ولا يجوز له يسوغ له أن ينتقل إلى البدل. الصورة الثالثة، أن يكون زمان الغسل والتيمم مساويا ومتساويا مع متساويان، كلاهما متساويان مع كونه أقصر من زمان الخروج. إذا لاحظنا زمان الغسل وزمان التيمم المتساويين إنما زمانهما أقصر من زمان الخروج، فالحكم ما ذكرناه من وجوب الغسل، هما متساويان فيجب عليه الغسل لعدم التكليف بالبدل، لا يسوغ له البدل إذا كان متمكنا من المبدل. الصورة الرابعة، إذا تساوت الأزمنة الثلاثة، زمان الغسل زمان التيمم زمان الخروج واحدة، إذن يتخير بين أحد هذه الثلاثة، إما أن يغتسل، إما أن يتيمم، إما أن يخرج، وهو التخيير لعدم ترجيح في البين. الصورة الخامسة إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج ولم يتمكن من الغسل، إما لعدم وجود الماء وإما لوجوده ولكن يستلزم تنجيس المسجد أو تلويث المسجد فلم يتمكن من الغسل، فحينئذ يبقى الأمر دائرا بين التيمم والخروج، وزمان التيمم أقصر من وزمان الخروج يتعين عليه التيمم. والرواية ناظرة إلى هذا، هذه السورة الخامسة، ولكل واحد من هذه السور ظاهر صحيحة والذلة، إذا لاحظنا الصحيحة مع الأدلة الثانوية يظهر حكم كل واحد من هذه الصور المتقدمة.